مسلسل الفتن مع دكتور جمال المربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبمنه وكرمه أن يجنبنا وأن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يجمع الشتات، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفق بيننا لنخرج من هذه الهوة، من هذه الحفرة، من هذا المنزلق، من هذه الفتن بأقل قدر من الخسائر، لكي نبني بلدنا، لكي نساهم في بناء أمتنا. حديثي معكم أيها الإخوة الأحباب حديث عن الفتن، والحديث له تعلق قديم، فأنا أذكر أنه في رمضان في سنة 2008 كان لي برنامج بعنوان مسلسل الفتن، 30 حلقة رمضانية تكلمنا فيها عن مسلسل الفتن. وربما تساءل الناس يومها: مسلسل؟ ماذا تعنون وماذا تقصدون بكلمة مسلسل؟ ولا شك أننا كنا نقصد المعنى الذي سبق إلى الأفهام، لكن المعاني كلها مقصودة. فالمسلسل هو الشخص المقيد، يقال قيد وسلسل فلا يستطيع الحراك. وكذلك الفتن المهلكة، الفتن المضلة، ربما تقيدنا وتقيد هذا الوطن فلا ينطلق. يبقى لابد أن نخرج من هذه السلسلة ومن هذه القيود لننطلق لنحقق مصالح ديننا ومصالح أمتنا ومصالح بلدنا. وأيضا المسلسل يطلق على الحلقات المسلسلة، حلقة بعدها حلقة، ولهذا هو في عرف الناس الآن على التمثيلية التي تذاع في حلقات يومية، سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، يقال لها مسلسل، له بداية وله نهاية. وكذلك مسلسل الفتن هو حلقاته يومية، حلقاته متصلة، حلقاته متكررة متتابعة، لكن لا ينتهي في شهر كما تنتهي المسلسلات المشاهدة على الشاشات عادة، وإنما عمره من عمر الدنيا. تخيلوا مسلسل للفتن عمره من عمر الدنيا. كانت أولى حلقاته حين خلق الله آدم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وأعلم الملائكة أنه يريد أن يخلق، أن يجعل في الأرض خليفة. وتساءل الملائكة: لماذا؟ لماذا هذا بالذات ونحن نعلم أن من ذريته من يسفك الدماء ويفسد في الأرض؟ ورب العزة يقول إني أعلم ما لا تعلمون. وكانت الفتنة الأولى فتنة السجود لآدم، وكان بطلها إبليس، نعوذ بالله من إبليس وجنوده، كان بطلها الشيطان الرجيم الذي تشيطن فطرد من رحمة الله عز وجل بعد أن كان قريبا من ربه، بعد أن كان عابدا من ربه. وكذلك الفتن المضلة ربما تخرج الإنسان من طور العبادة والقرب والإيمان إلى الكفر والطغيان والعياذ بالله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن المضلة التي تموج كموج البحر، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ضل اللعين إبليس وخرج من الرحمة، فصار شيطانا رجيما مطرودا ملعونا، ملأه الكبر وملأه العجب وملأه الحسد، فاعترض على أمر ربه وخالقه ومولاه، وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال أنا خير منه. ثم أقيمت الدنيا على فتنة التعارك، التفاعل بين الشياطين وبين بني آدم، فالشيطان مسلط على آدم وبنيه بالإغواء، لكن ربنا الرحمن يخبرنا إنه ليس له عليكم سلطان، ليس له على أحد منا سلطان، في حالة واحدة إذا ما عرفنا الله ولجأنا إلى الله، لكن إذا صرنا من تابعيه، إذا صرنا من جنده، إذا هوينا ما يعرضه علينا، لن نكون إلا أسرى وسوسته وأسرى زندقته وأسرى كفره وبغيه وظلمه وحسده وحقده، فنكون بذلك من الهالكين، نعوذ بالله من الهلاك، نعوذ بالله من الخذلان. وبدأت الحلقات، خرج آدم من الجنة ونزل إلى الأرض، وبدأت حلقات الفتن متوالية. اختلف أبناء آدم فقتل أحدهما صاحبه وأخاه، فكانت فتنة عظيمة، وصارت الفتن تشمل جميع بني آدم حتى النبيين، حتى النبيين. يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان، ويقول عن أبي وظن داود أنما فتناه، ويقول مخاطبا موسى وفتناك فتونا، فكانت الفتن عامة في كل بني آدم. لكن الفتن ليست دائما أبدا تؤدي إلى النتائج السيئة، بل كثيرا خاصة مع الفئة المؤمنة تكون من قبيل التمحيص وإخراج أفضل ما في حال الإنسان. فالفتنة ما زادت موسى إلا رفعة وإيمانا ودرجة ويقينا، الفتنة ما زادت إبراهيم إلا رفعة ومنزلة ومكانة. الله سبحانه وتعالى أقام الدنيا على سنن البلاء والاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فالغرض من البلاء، الغرض من الاختبار، استخراج أحسن ما في الإنسان، استخراج أحسن ما عنده، وهذا لن يكون إلا بتوفيق الله، بهداية الله. ولهذا نجد الإنسان الذي ينجح ويتخطى هذه الفتن بفلاح ونجاح دائما أبدا ما يعتصم بربه، يعتصم بخالقه. ونحن لن نبدأ السلسلة من آدم كما هو المعتاد لننتهي بالفتن والملاحم في آخر الزمان، لكننا نريد أن ننطلق في هذه السلسلة من حالتنا الراهنة ونحن نعيش في مصر وفي العالم العربي والإسلامي أزمة حقيقية، نعيش أزمة هوية، نختلف على هويتنا، هي هوية إسلامية ولا عربية ولا فرعونية ولا لا هوية لنا ونقلد أوروبا في علمانياتها. هذه أزمة حقيقية يعيشها المثقف المصري وتعيشها النخبة المصرية ويعيشها أي مواطن مصري له إلمامة بالوضع الراهن، الوضع العام في السياسة. أزمة حقيقية ينبغي أن نتساءل كيف سنخرج منها. أيضا نعيش أزمة اقتصادية، الذي لا يرى الحال يتعامى، هو أعمى أو يتعامى. نحن نعيش أزمة اقتصادية حقيقية، لن تظل مصر تعتمد على المعونات الخليجية أو الأمريكية، لابد أن ينطلق هذا المارد، المارد المسلم المصري، ينطلق بما أوتي من قدرات، بما أعطانا الله تبارك وتعالى من إمكانات وطاقات وملكات وثروات. لابد أن ننطلق، لابد أن يأتي اليوم الذي نغير هذا الحال، نغير أزماتنا بالجهد بالعرق بالعمل. كذلك لابد أن نعترف أننا نعيش أزمة أخلاقية. الآن أصبحنا شعبين كما يقول السفيه، إحنا شعب وأنتوا شعب، ليكوا رب ولينا رب. هذا كلام في غاية الخطورة، كلام قبيح، كلام لا ينبغي لعاقل أن يؤكد على هذا الكلام. نحن أمة واحدة، شعب واحد، نعم فينا تفاوت، فينا بيننا اختلاف. لأجل هذا، من هذا المنطلق، أنا أريد أن أبدأ الحلقة الأولى في مسلسل الفتن. لابد أن نتعلم كيف نختلف، لابد أن نتعلم كيف نختلف لكي ننطلق، كيف ننطلق لنبني أمجادنا، كما قال الشيخ الشعراوي، والكلمة لاكوها بالألسنة لكن ما أحد سعى في تحقيق شيء مما فيها. الثائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. لن نعيش في حالة ثورة دائمة. الثورة مطلوبة لكن تقنن وتوجه، ثورة ضد الفساد، ثورة ضد الانحراف، ثورة ضد الشقاق والانشقاق والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة والمجتمع الواحد، ثورة للالتئام والالتحام للتعاضد. وهنا دور عظيم للدعاء، لابد من دور لكل من يحترم نفسه في هذه الأمة في هذا الوطن، لأن هناك أفرزت هذه الفتنة لنا نماذج إعلامية سياسية على كل المستويات لنوعيات لا تعرف الاحترام، يبيع الدين بعرض من الدنيا، يبيعون المبادئ والأخلاق. وقد رأينا ونرى ونشاهد هذا الوضع المزري القبيح، هذا الغلو في الخصومة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المنافق من علامات أنه إذا خاصم فجر. وقد رأينا الفجور في الخصومات، فصديق الأمس أصبح اليوم خائن وعدو، كان بالأمس صديق كنت تتودد له. فين المعايير التي ننطلق من خلالها؟ أين العدل؟ أين الإنصاف؟ أنا أحترم الخلاف، ليكن لك رأيك ومنهاجك واجتهادك، لا لكن مع الإنصاف، مع العدل، مع المخالف. فنحن في النهاية أبناء مصر وأبناء الأمة العربية والإسلامية. ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، فلماذا نسعى في الوقيعة ولماذا نسعى في الفرقة؟ ولهذا أقول كلمة يعني أنا سمعتها من بعض أهل الفضل، من بعض مشايخنا من أهل الفضل، كلمة مؤثرة: اختلاف القلوب داء، واختلاف العقول ثراء. لنختلف في الفكر، نحن لسنا نسخة كربونية، لسنا نسخة واحدة، ده بصمات أصابع اليد بتختلف، كل أصبع يختلف عن الآخر، ولا يتطابق إنسان مع آخر في البصمات أبدا، فضلا عن بصمات الصوت وبصمات العين. الله خلقنا هكذا متميزين، لكن هذا التميز ليس لكي نتقاتل أو نتناحر، ولكن لكي نثري حياتنا، نثري الحياة. ولهذا أؤكد على هذه المقولة: اختلاف القلوب داء، داء مميت، داء قاتل، داء يودي ويؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله. لكن اختلاف العقول منتج، تختلف العقول والرؤى والأفهام لنثري الحياة بالرؤى والإبداعات والأفكار والإنتاج المتميز، ونتنافس في هذا، نتنافس مع بعضنا البعض ونتنافس مع غيرنا على مستوى العالم. ده اختلاف عقلي مطلوب، إثراء للحياة. اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء. طب احنا خلافنا ايه دلوقتي؟ والله ما أراه أننا قد اختلفت قلوبنا حتى في الأسرة الواحدة. في الأسرة الواحدة النهاردة في ناس ما بيكلموش بعض بسبب الأحداث السياسية. يا الله، هي أحداث السياسة والخلاف عليها يؤدي إلى قطيعة الرحم؟ يؤدي إلى قطيعة الرحم؟ ده أكثر من ذلك، صار الولاء والبراء على الفكر السياسي والمنهج السياسي، الولاء والبراء على الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالولاء، الولاء اللي هو على الدين، على المعتقد ولا وليس على غيره، أصبح يميع ويضيع، فتقع العداوة والبغضاء بين أتباع الدين الواحد، بين أبناء الإسلام، بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بين التيارات الإسلامية. وتصل هذه العداوة إلى أود ذروتها ودرجتها. أنا كما قلت لكم أحترم الخلاف، أحترم الخلاف والاختلاف، لكن الذي لا أحترمه أبدا أن يكون الخلاف اختلافا في القلوب، خلافا في القلوب، يبغض بعضنا بعضا ولا يقبل بعضنا بعضا، وهذه النتيجة إن أدت ستؤدي إلى أن يقتل بعضنا بعضا. وأرجو ألا نرى هذا في مصر، نريد أن تأتلف القلوب، ولكي تأتلف القلوب لابد أن نعود جميعا إلى المنهج لنتصالح عليه. ودي دعوة من خلال هذا البرنامج لتيارات الإسلام السياسي المختلفة. ونحن حاولنا كثيرا أن يكون لنا دور في التأليف، ودور في التوفيق، ودور لمنع سفك الدماء، لكن أعترف أننا فشلنا بنسبة كبيرة، لأن القلوب اختلفت. لابد أن نراجع أنفسنا، لابد أن نفرمط القلوب. عارفين جهاز الكمبيوتر لما يخش له فيروس قاتل يفسده عن العمل، لابد هنا من إعادة الضبط، إعادة ضبط المصنع، إعادة تشغيل، القضاء على الفيروس، الفرمطة للموضوعات حتى لا تضيع. نحن نحتاج إلى شيء من هذا، نراجع قلوبنا، نراجع أنفسنا. ورب العالمين سبحانه وتعالى ربط ائتلاف القلوب بالاعتصام به سبحانه وتعالى. اقرأوا معي قول ربي تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. دي العقيدة دي جمعتكم بعد ما كنتوا أعداء، كنتوا على ملل شتى، كان الناس على الكفر والبغي وعدوان، فجمعهم الله بالإسلام، بالقرآن، بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا له أتباعا وصار لهم قدوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الحفرة لن ينقذنا منها إلا الله، لن ينقذنا منها إلا أن نعود لنتآلف، أن نعود لنتلاقى، لنلتقي على المنهج، ليسع بعضنا بعضا، ليسع إخواننا، لنفرق بين ما يسوغ من الخلاف وما لا يسوغ من الخلاف، لكي لا تكون الفتن مضلة. أنا حديثي في هذا اللقاء الأول سيدور حول أثر الفتن على القلوب. أنت الخاسر، القلب الذي يتشرب الفتن ويتشبع بها كالإسفنجة التي تتشرب السوائل الملونة، مش هيبقى لها لون خاص، هتتلون بألوان السوائل، بألوان الفتن. تخيل قطعة الإسفنج إذا غمستها في الحبر ستتلون بلونه وستشرب منه إذا غمستها في الماء، وهكذا. لا نريد لقلوبنا أن تكون قلوبا من الإسفنج المتفاعل مع الفتن. هي القلوب بتتفاعل مع الفتن؟ اي والله. ألم يقل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أنا كان نفسي أجيب معايا قطعة من الحصير، لأن عارف أن كتير من أولادنا الصغار أصبحوا لا يعرفون ما هو الحصير. الحصير هو فراش أو بساط، سجادة يعني بدائية، كانت تصنع من أعواد نباتية تجفف ثم يجمع بعضها إلى بعض في نول للنسيج، تنسج ببعض الخيوط فيضم العود إلى العود إلى العود في خيوط تجمعها فتصبح إيه؟ سجادة أو تصبح حصيرة أو حصير. طبعا الحصير هذا تراث قديم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل في التلاصق والتتابع، قال: تعرض الفتن على القلوب. يبقى الملعب اللي بتلعب فيه الفتن هو القلوب، المحيط اللي بيتلقى الفتن القلوب، اللي بيتأثر بالفتن القلوب، اللي بتنحرف بالفتن القلوب، اللي بتنكر الفتن وترفض الفتن وتنجو من الفتن أيضا القلوب. إذن القلوب تتفاوت. قال الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، عود ورا عود ورا عود ورا عود. يبقى كل ما نخلص من فتنة هيجي لنا فتنة، ما هو العود ملتصق بالعود، هكذا التصاق، هكذا. وتربط العود بالعود خيوط تضمه بعضه إلى بعض لا ينفصل، كذلك الفتن تأتي هكذا متتابعة متراصة متلاحمة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. البعض قرأ الحديث عودا عودا أي كلما ذهبت عادت، والبعض قرأ الحديث عوذا عوذا بالذال يعني نعوذ بالله من الفتن. قولوا معانا يا أخوانا، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن، اللهم عصمنا من مضلات الفتن، اللهم ردنا إلى الحق يا ربنا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها، شوفوا بقى القلوب هتبقى على قسمين، في قلب هيتشربها على طول، هيتفاعل معها ويستوعبها وينفعل بها ويتأثر بها وتتأثر به أو تؤثر فيه، يبقوا كده مع بعض يعني خلاص يعني تفاعلوا سمن على عسل يعني. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. النكتة هي النقطة السوداء، حط نقطة سوداء في القلب الأبيض. قلوب العالمين كلها على الفطرة، لكن يبدأ التلوث الاتساخ بتأثير الفتن. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. شوفوا بقى في المقابل، وأيما قلب أنكرها رفضها اعتصم بالله، اعتصم بحبل الله وبدينه وبكتابه وبمنهاج نبيه ورسوله، اعتصم بمنهاج النبوة، ارتدى العدل، تزي بزي العدل والإنصاف ومعرفة الحق للمخالف وإن كان مخالفة. هو ده اللي بيتعامل مع الفتن تعامل وفق فينكر. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هو أصلا أبيض أبيض، لكن مع ذلك بيغسل باللون الأبيض، بيزال أي أثر للاتساخ منه، يبقى ناصع البياض. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب على قلبين. في نوعين من القلوب، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يا الله، خد حصانة لما جت الفتن عليه، استعاذ بالله، اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تحصن بمنهج الله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تؤثر فيه الفتنة سلبا، لكن أثرت فيه الفتنة إيجابا، تجاوز الفتنة، تجاوزها وهو أقوى. جاءت الفتنة لتهلكه، لتقتله، لتؤثر فيه، لتؤثر في دينه، فإذا به يتجاوزها صلبا صلبا نقيا طاهرا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فيصبح هذا القلب الأبيض قلب أبيض كالصفاء. والتشبيه، الكاف للتشبيه، بس مش التشبيه هنا مش في البياض، هو أبيض ناصع، لكن قوله كالصفا، تعرفين الصفا يعني ايه؟ يعني الصخر الصوان، عارفين صخور الجبال الصماء الصلبة القوية التي لا تكسر ولا يستطيع احد ان يكسرها او ان يفتتها، صخور الاهرامات مثلا، الصخور المنحوت منها مثلا تمثال ابو الهول، صخر يعيش على مر التاريخ على مدى الازمان لانه صخر، والعبث في الصخر ليس سهلا. فهذا القلب في صلابته وفي صلابته وفي قوته وفي ثباته كالصفا كالصخر الصوان لا يستطيع أحد أن يخدشه، لا تستطيع الفتنة أن تخدشه ولا خدش بسيط، فهو أبيض نقي نقي نظيف ناصع البياض، وهو صلب قوي صلد كالصفا كالصوان كالصخر الذي لا تؤثر فيه المعاول. يبقى محصته الفتن فصار أفضل مما كان وارتقى، لم تضره الفتنة، وأخذ الحصانة حتى قال الحبيب النبي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، حصنه ربه حماه ربه لأنه استعاذ بربه لأنه لجأ إلى ربه. لكن تعال شوف القلب الثاني، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود هو أصله كان أبيض على الفطرة، أصله كان نقي، ما الذي حدث له؟ إنه تلوث، نقطة سوداء فنقطة سوداء فثالثة فرابعة فعاشرة، صار القلب أسود. والرسول قال عليه أسود مرباد، على أسود مرباد، المرباد اللي هو إيه؟ اللي هو اختلط بياضه بسواد، عامل زي اللون الرمادي، اللون الرمادي في سواد وبياض في خيوطه متداخلة، لا هو أسود ولا هو أبيض، لكن حدث هذا التداخل أو اللبن الذي شابه اللون الأسود أو ألقيت فيه الأتربة فتعكر واختلف بياضه، تغير بياضه. لما تشرب كده قهوة بلبن ولا شاي بلبن ولا كركديه باللبن، هيبقى فيه لبن مش هيبقى فيه لبن، في اللون هيختلف، لا هو لون اللبن الأبيض الناصع ولا هو لون الشيء الذي وضعته عليه. فهذا مرباد مختلط متداخل، تداخلت فيه كل الفتن وكل المحن وكل البلايا وكل الأمور المتعارضة أصبحت تتصارع في هذا القلب. ثم وصفه الحبيب النبي بأنه كالكوز مجخية مقلوبة. طبعا عشان نعرف الكوز، عارفين الكوباية، الكوب الذي له أذن، الكوب اللي نشرب فيه شاي أو قهوة أو ماء إذا كان له أذن يبقى اسمه كوز. وكنا زمان اللي فاكر من أبائنا وإخواننا كنا بنصنع زير من الفخار، إناء كبير من الفخار نضع فيه الماء ونغطيه بغطاء من الخشب ونضع فوق هذا الغطاء كوز مقلوب عشان ما تقعش فيه الأتربة، وبعدين نفتح الغطاء ونغرف بالإناء بالكوز ونشرب. هو ده الكوز اللي هو كوباية لها كما قلنا لها أذن، في اللغة يقولون كوب إذا لم يكن له أذن وكوز إذا كان له أذن. الكوز كمان منكوس، مش قاعد، مش الكوب مش قاعد كده ولا معتدل، ده منكوس مقلوب. فكذلك هذا القلب منكوس مش معدول، ما هو الفتن أثرت فيه غيرته فأصبح منكوسا. وتخيل بقى إنسان منكوس رأسه في الأسفل ورجلاه في الأعلى، كيف تكون تصوراته؟ كيف يكون سعيه؟ رب العالمين ضرب لنا المثل، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، اللي بيمشي مقلوب على وشه ده منكب على وجهه كل ما يجي يمشي يقع، فما بالك بالمنكوس على رأسه، هيمشي ازاي؟ هينطلق؟ كيف ينطلق؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قارن بين الاثنين كده، واحد ماشي في أرض مستوية صحته ما شاء الله حلوة، متعود على انه يمشي خطوة معتادة منتظمة سريعة، فهو يمشي سويا صحيحا سليما على طريق سوي على صراط مستقيم، لا تقابله مطبات ولا نتوءات، فهو يمشي ويقطع المسافات. المكب على وجهه لن يقطع شيئا، المنكوس على رأسه لن يتحرك من مكانه، وإن تحرك سيقع، سيقع وسيقع وسيقع ولن ينطلق. هي دي القلوب بعد تأثير الفتن، قلوب منتكسة، قلوب ليس فيها هدى، فلا تدل على هدى ولا تهتدي هي ولا تسير في طريق هدى، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أصبح مش عارف المنهج، مش عارف الحرام من الحلال، مش عارف المعروف من المنكر. المعروف اللي الناس تعرفت عليه واللي الشرائع تعرفت عليه العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا يعرف هذا من المعروف شيئا ولا ينكر من المنكر شيئا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين تقوم عليهم الساعة في آخر الزمان يتهارجون فيها، تقوم الساعة على شرار الخلق أشر خلق الله، تقوم عليهم الساعة يتهارجون فيها تهارج الحمر. تعرفين الحمر الوحشية أو حتى الحمر الإنسية لما تجتمع يحصل الذكران يعملوا إيه؟ يعملوا صراعات، الصراعات لأنهم يضربوا في بعض لحد يخلص على التاني. هذا يوجد في عالم الحيوان، لكنه يوجد في عالم الحيوان بالغريزة، لأن الأنثى تحتاج إلى القوي لكي يكون القطيع على أكمل حال، لكن في عالم الإنسان لإيه؟ لإيه؟ التقاتل والتناحر لإيه؟ التهارج لأي سبب؟ يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هذه النتيجة، من تأثر سلبا بالفتن ومن تأثر إيجابا بالفتن، من تأثر إيجابا تخطى الفتن، تجاوز الفتن حتى تصبح القلوب على قلبين. والحقيقة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف القلوب في هذا الحديث بأن قلب نجا، قلب ناج وقلب آخر هالك، لكن القسمة ممكن تزيد، يعني في القرآن الكريم ممكن تزيد القسمة. حينما نقرأ في سورة الحج، وأنا أريد أن تنتبهوا وأن تلتفتوا للآيات، ربنا تبارك وتعالى حين ينزل وحيه على رسوله يأتي الشيطان يريد أن يلقي الشبهات على الوحي الواضح البين، والكلام ده موجود، شبهات تأتي في التأويل في التفسير، وبنسمع الكلام ده كتير. النهاردة عندنا مدرسة أصولها مصرانية، مدرسة إسلامية للأسف لكن أصولها مصرانية، أصولها مسيحية في أوروبا. المدرسة دي عايزنا إيه؟ عايزنا نهجر السنة، يقولك أنا مش ضد السنة بس لازم ننقل الأحاديث دي كلها. طب ما هي السنة هي الأحاديث دي، والتنقية هذه الأحاديث دائما أبدا عرضة للنقد والتنقية من حيث معايير الصحة والضعف ومن حيث معايير ملائمة المتن. ده منهج، انت عايز تجيب لنا ايه زيادة؟ انت ما عندكش حاجة خالص غير انكار ونكير. وبعدين القرآن كل مدارس التفسير والمفسرين السابقين دول كانوا بيعبروا عن ازمتهم، لازم نفهم احنا القرآن على مستوى عصرنا. وانت بتفهم حاجة؟ وانت بتعرف كلمتين في اللغة؟ وانت تعرف آية، تقرأ آية من القرآن تقرأها مستقيمة تعرف تفهمها؟ تعالوا بصوا على الآيات دي من سورة الحج. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يا محمد، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. مش هنقف بقى نفرق بين الرسول والنبي، هذا موحى إليه وهذا موحى إليه، ده مع منهج هداية وده يهدي. عايزين نقف على موضع العبرة في الآيات. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إلا إذا تمنى، علماء التفسير علماء اللغة بيفهموا القرآن لأنه نزل بلسان عربي مبين. يعني إيه تمنى؟ التمني هو تقدير شيء في المستقبل، يعني نفسي يحصل كذا، ومنه الأمنية. ولهذا يقال للموت منية، لأنها تقدير هتموت، هتموت في المستقبل، بس ربنا هو اللي قدر متى تموت. قال قيل للموت منية، وفته المنية. فالأمنية وتمنى بمعنى قدر حدوث أو وقوع شيء في وقت مستقبل، وده معنى واضح. لكن أيضا في لغة العرب تمنى يعني قرأ، تمنى بمعنى إيه؟ قرأ. يبقى إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تعالوا تاني للآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الشيطان حط لنا خية، حط لنا فتنة، سواء بقى في الفهم أو في التفسير أو في البيان أو في الثبوت كتير. هنعمل إيه؟ ربنا هيسيبنا كده؟ لا، كملوا معايا الآية، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. هناك رب كريم قدير، هو الذي أرسل لنا رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي أنزل على قلبه هذا القرآن، هو الذي أنزل هذا الكلام، هو الذي أنزل منهاج الهداية، لا يتركه ليعبث به الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يبقى ده حدث في إنزال القرآن وفي نزول الوحي بصفة عامة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ما يلقي الشيطان ربنا نسخه خلاص ونجانا منه، لكن في ناس ما ثبتوش، في ناس تعلقت بيه، في ناس فتنت بيه. شوفوا بقى الآية اللي بعدها ايه، يقول ربنا تبارك وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. ربنا قدر ان الشيطان يعمل المداخلة دي، مداخلة شيطانية على التسلسل، تسلسل الوحي ونزول الوحي على خط الوحي، فدخلت المداخلة الشيطانية لتفسد، لتفتن. في ناس اتفتنت، في ناس فتنت، ايوه نعم في ناس فتنت، وربنا اراد هذا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن، فتنة لمن، للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ده في صنفين من القلوب تأثرت بالفتنة. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. في قلبين، بس القلبين دول يا ترى نجا منهم حد ولا افتتنوا الاثنين؟ افتتنوا الاثنين، فتنة لمن في قلبه مرض، وفتنة لمن في قلبه قسوة، قساوة، قاسي القلب، ليس في قلبه رقة، يفتتن. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. طب ما فيش حد نجا من الفتنة دي؟ الذين أوتوا العلم، الذين عندهم من الله علم، من الرسول سنة وهدي صلى الله عليه وسلم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فيؤمنوا به فتخبت، تتواضع تطمئن قلوبهم للوحي، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت، تتواضع، تذل له للحق قلوبهم، فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراط مستقيم. يبقى في ثلاث قلوب في الآيات، في قلب قاسي تأثر بإلقاء الشيطان، وفي قلب مريض تأثر بإلقاء الشيطان الشبهة والفتنة، وفي قلب مملوء بالعلم النافع تواضع للوحي وتواضع للحق فلم يتأثر بإلقاء الشيطان، بل أعاذه الله وعصمه الله من الشيطان الرجيم. يبقى صار في قلوب ثلاثة. ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بنى كتابه على قضية القلوب السليمة والقلوب الضعيفة أو الهزيلة أو المريضة أو الميتة، ولهذا قال في انقسام القلوب إلى قلب حي سليم وقلب مريض وقلب ميت. القلوب بتنقسم فعلا، وربما القسمة تزداد عند التفصيل والتنويع، القسمة تزداد، لكن يبقى قلب حي، قلب سليم، قلب ينجو. هذا القلب الذي ينجو هو الذي سلم بمعتقد صحيح، هو الذي سلم بلجوء واعتصام، بلجوء إلى الله واعتصام به وبهديه وبمنهاج وحيه فنجا. أما القلب المريض فتأثر، تأثر بالفتنة فزاد مرضه، وربما يودي المرض به فيهلكه. وأما القلب القاسي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلوب لا تركن، لا تطمئن لوحي السماء للهداية، قاسية، قلوب قاسية. هل نسمح لقلوبنا أن تسير في منهج القسوة؟ هل نسمح لقلوبنا أن تستمرئ المرض؟ يا قسوة القلب، يا قسوة القلب، ما لي حيلة فيك. أنا بالأمس أحد الإخوة سألني في المسجد بعد صلاة الجمعة، ومتأثر بالأحداث بالواقع، ومن لا يرق قلبه لمشهد القتلى في الشوارع والميادين وفي سيناء وفي رفح وفي أقسام الشرطة، من لا يرق قلبه لهذا فليتهم قلبه، فليرجع إلى قلبه، يفرمطه، يقول له ارجع يا قلبي، كن قلبا بحق، كن قلبا سليما، لا تكن قاسية، لا يأخذنا الحقد والغل إلى القسوة والعياذ بالله. فبيقول لي أنا أحيانا بشمت يا عم الشيخ، هل عندي مرض؟ قلت له نعم أنت مريض. تشمت في مين؟ تشمت في من؟ في قتيل. تشمت في من؟ في مصاب، وهو منك وأنت منه. احنا كلنا أولاد هذا البلد، أولاد هذا الوطن، كلنا من هذه الأمة. ده أكيد دغل في القلب، عبث شيطاني بالقلب. راجع قلبك، حاسب نفسك، نق قلبك لكي يعود قلبا سليما. يا قسوة القلب، ما لي حيلة فيك. أعمل إيه في القسوة؟ لازم أراجع قلبي، لازم أراجع نفسي، لازم أعتصم بربي، لازم أرجع لمنهج الوحي، لازم ألجأ للذكر، لذكر الله، لازم ألجأ لطاعة الله لكي يعود القلب إلى منهج السلامة. القلوب ثلاثة كما قلت، قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. القلب الميت قلب قاسي خلاص أصبح لا يتأثر، لا يتأثر. قلب فرعون، قلب أبي جهل. القلب المريض هو ده اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة عشان ننقذه، ندخله غرفة العمليات ليعود سليما. وهذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في لقائنا القادم، حول أثر الفتن على القلوب أو تأثير الفتن على القلوب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يهدينا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على الحبيب النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.